المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا قل للمغيب تحت أطباق الثرى إن كنت تسمع صرختي وندائي صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا ليا قد كنت ذات حما بظل محمد صلى الله عليه وآله لا أختشي ضيما وكان حمايا فاليوم أخضع للعدو وأتقي ضيمي وأدفع ظالمي بردايا يا رسول الله فلا أجعلن الحزن بعدك مؤنسي ولا أجعلن الدمع فيك وشايا يا إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال سيدنا ومولانا وإمامنا أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه إنما سميت فاطمة عليها السلام لأن الخلق فطموا عن معرفتها. جريا على العادة المتعارفة في ختام المجالس بالصديقة الزهراء صلوات الله عليها التي تعتبر الموصل بين خطي النبوة والإمامة، لهذا يدور حديثنا المختصر هذه الليلة حول مفردة مهمة من مفردات البحث في شخصية فاطمة عليها السلام. كثر التساؤل عنها وهي تفسير السر المستودع فيها سلام الله عليها، ولا ندعي أننا في هذا الوقت القصير والباع القصير نلم بكل ما تستحقه هذه الكلمة من تفسير، ولكن لا يسقط الميسور بالمعشور، وما لا يدرك كله لا يترك كله. ففي هذا المقام نحاول أن نتناول شيئا مما يرتبط بتفسير السر المودع في شخصيتها عليها السلام. هذه الكلمة في الواقع وإن لم ترد في نص من النصوص في رواية من الروايات بهذه العبارة، ولكن هذه الكلمة مستفادة من جملة من المقامات والدرجات والكرامات المسجلة مستفيضة أو متواترة في شخصية فاطمة عليها السلام، من مجموع ما سجل لها عليها السلام من مقامات نفهم أن في شخصيتها سرا مودعا. مثلا ما يرويه الحاكم في المستدرك في حديث صحيح بشرط مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال أنه أول من يدخل الجنة وفاطمة الزهراء أمامه، هذا ما يرويه الحاكم. وفي رواية الذهبي عن النبي صلى الله عليه وآله قال إن أول من يدخل الجنة فاطمة. إذا جمعنا بين الروايتين نفهم أن مرد الرواية الثانية الأولى، يعني أول من يدخل رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن جاعلا فاطمة الزهراء بين يديه، جاعلا إياها أمامه. هذه مثلا مسألة تثير التساؤل أن هنالك قطعا سرا في فاطمة عليها السلام. لماذا؟ لأنها سر من أسرار رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا نظرية من النظريات، أن المقصود بالسر المستودع فيها أنها سر من أسرار محمد صلى الله عليه وآله. وإلى جانب ذلك ما ذكرته لكم مرارا مما رواه أهل الجمهور عن عائشة أنه ما دخلت فاطمة الزهراء عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله إلا قام إليها وقبل يدها وأجلسها في مجلسه. هذا المعنى الذي يحصل بشكل متكرر قطعا يدل على أن في هذه النسمة الطاهرة سرا غير عادي قطعا. والحقيقة ما نعجب إذا علمنا أن الله عز وجل له أسرار في خلقه، الأمور التكوينية الله جعل بها أسرار، في عالم الفلك أسرار، في عالم النبات أسرار. لماذا نعجب أن الله عز وجل يجعل في بعض مخلوقاته أسرارا أيضا؟ غايته، هنالك نظريات في تفسير هذا السر. أولا لما نقول سر فاطمة، هذه الإضافة مرة تكون إضافة بيانية ومرة تكون إضافة مغايرة، يعني في شيئين، ومرة لا، شيء واحد. مثل ما تقول جاء نفس زيد، نفس زيد هو زيد لأنه شيء ثاني، هذه إضافة بيان. ومرة تقول رأيت كتاب زيد، كتاب زيد غير زيد، ففي شيئين. لما نقول سر فاطمة، هل المقصود بسر فاطمة هو فاطمة؟ يعني هي شخصية فاطمة سر، فبدل ما نعبر فاطمة السر نقول سر فاطمة، فسر فاطمة هو فاطمة. هذا الواقع مذهب في تفسير الكلمة. مذهب الآخر أنه سر فاطمة بنحو الإضافة، إضافة المغايرة، يعني في شيئين، واحد هو شخصية فاطمة عليه السلام والآخر هو السر المودع. طبيعي ظاهر العبارة هو الثاني، لما يقول مودع فيها الظاهر في شيئين، في نفس فاطمة وفي شيء ينضاف ينضم إلى فاطمة عليه السلام. ما هو هذا الشيء؟ نظريات عديدة في الواقع، لكن من جملتها أن المقصود بسر فاطمة عليها السلام وما أشرت إليه قبل قليل، سريتها يعني كونها من أسرار رسول الله صلى الله عليه وآله، كونها من معاجز النبي صلى الله عليه وآله. كثير من شؤونها هي من معاجز رسول الله، كل ما يجري لفاطمة ولعلي وسائر أهل البيت عليهم السلام من معاجز من كرامات تعود للنبي صلى الله عليه وآله. ليش؟ لسببين. السبب الأول ما ثبت أنهم نور واحد. السبب الثاني أنه المعجزة الذي تجري على يد الإمام علي والكرامة الذي تجري للزهراء عليها السلام ما تجري لهم منفصلة عن رسالة محمد صلى الله عليه وآله، هي إنما تجري في إطار هذه الرسالة. يعني أن الله عز وجل مما سدد به رسوله الكريم أيد به رسوله، أيده بشخصية كعلي ذات كرامات، أيده بشخصية كفاطمة ذات كرامات، أيده بالحسن ذي كرامات، وهكذا كل ما يسجل لهم من كرامات ومقامات وفي خاتمة المطاف ينتهي للنبي صلى الله عليه وآله، باعتبار أن الكل يدور في فلك الرسالة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وليس شيئا ثانيا. ولهذا الحديث عنهم ما منفصل عن رسول الله. لما يجي واحد يقول أنه تحدثون عن الإمام علي وعن الزهراء وعن الحسين كثيرا، فأين الحديث عن رسول الله؟ والحديث عن رسول الله له طريقان، مرة بشكل مباشر أذكر بالاسم، أذكر معاجزه، علمه، أخلاقه، مواقفه، مرة بشكل غير مباشر بأن أذكر معاجز وعلم وأخلاق ومواقف علي، علي كل ما عنده لرسول الله، أو فاطمة، فاطمة كل ما عنده لرسول الله، أو الحسين أو الحسن وكل ما عندهم لرسول الله. فالشبهة الحقيقة جاية من تصور الانفصال والإثنينية، هذه نظرية مغلوطة، المفروض أنهما شيء واحد لولا النبوة. يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. ففاطمة الزهراء عليه السلام في واقع الأمر هي سر من أسرار الرسول علي عليه السلام كذلك. لهذا نقرأ في زيارة الإمام علي الهادي عليه السلام جده علي أمير المؤمنين عليه السلام يوم الغدير، يقول: ومعجزا لرسالته، يوصف الإمام علي، وسيفا لنبوته. الإمام علي سيف لنبوته، نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله، سيف لنبوته ومعجز لرسالته. هو بمجموع خصوصياته هو معجز، بمجموع خصوصياته، وإلا رجل يحمل بابا يجتمع 44 أو أكثر على تحريكها فيعجزون، وطبعا هذا أمر غير عادي. هذه المعجزة جرت على يد علي ولكنها في نفس الوقت للنبي صلى الله عليه وآله. ولهذا السيوطي وأمثال السيوطي لما يذكرون حديث رد الشمس لأمير المؤمنين يدرجوه في معاجز رسول الله، يقولون من معاجز رسول الله رد الشمس. تقرأ القصة تجد أن رد الشمس على يد علي سلام الله عليه. أنا هذا الموضوع بحث في 3 محاضرات في الحسينية العباسية لعله قبل 4-5 سنوات، موضوع رد الشمس. خلاصة، فتصور أنهم اثنان، تصور الانفصال هذا يولد الشبهة، فليحكي عن الحسين كأنه يحكي عن شيء آخر، يحكي عن علي كأنه ما يحكي عن النبي. لكن إذا فهمنا أن كل ما عندهم هو لرسول الله، وأنهم مظهر أخلاقهم مظهر أخلاق النبي، علمهم مظهر علم النبي، كراماتهم مظهر كرامات النبي، فكأننا في الواقع نتكلم عن من؟ نتكلم عن النبي صلى الله عليه وآله. فما نستغرب إذا علمنا أن فاطمة عليها السلام سر لرسول الله صلى الله عليه وآله. طيب، هذه النظرية الأولى، أنه فاطمة سر للرسول. النظرية الثانية أن المقصود به أنه اسم فاطمة عليها السلام، شخصية فاطمة. يعني في عندنا مسمى اللي هو شخصية فاطمة، وعندنا اسم فاطمة. هذا الاسم يظهر من جملة من الروايات أن له خصوصيات، طبيعي نفس اسم فاطمة، ولماذا سميت فاطمة، في 10 نظريات تقريبا، إن شاء الله إذا سنحت الفرصة مستقبلا نتحدث في هذا الموضوع شرح اسم فاطمة. لكن من مجموع الروايات والنظريات في تفسير اسم فاطمة نخرج بها النتيجة أنه اسم فاطمة قيل أنه هو السر المستودع في فاطمة عليها السلام، وهذا ما نستغربه الواقع، لأنه ندري أن الله عز وجل يجعل في بعض الكلمات خصوصيات. احنا ندري أنه الكاف والنون بها خلق الله السماوات والأراضين وكل شيء، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. وطيب ليش ما يكون اسم فاطمة عليه السلام له خصوصية في هذا المقام؟ اسم فاطمة من خصوصياته أنك لما تتوسل إلى الله بالزهراء لا تنسى أن تتوسل بخصوص اسم فاطمة. هي كل أسماءها مباركة ولكن للأسامي خصوصيات، مثل ما عندنا الليالي بها خصوصيات، ليلة القدر بها خصوصيات. وورد بالمناسبة أنه من عرف فاطمة فقد عرف ليلة القدر، ما أعظمها من رواية عن الباقر سلام الله عليه. من عرف فاطمة فقد عرف ليلة القدر. هذا الحديث هو بأربع خمس تفاسير يحتاج محاضرة واحدة، ولكن من جملة معانيه أنه محمول على التعجيز. يعني يقول كما تعجز عن معرفة ليلة القدر كذلك تعجز عن معرفة فاطمة. من عرف فاطمة فقد عرف ليلة القدر، محمول على التعجيز. هذا يدل على السرية فيها سلام الله عليها والخصوصية فيها عليها السلام بفاطمة. وحتى العدد العشرة لما نقرأ احنا في بعض المأثورات أنك تدعو 10 مرات طبيعي استجابة الدعاء بإذن الله عز وجل، لكن هذه وسائل لنعم تكثير احتمالات الاستجابة. أنت إذا تدعو دعاء عادي فرض احتمال الاستجابة مثلا بلحاظ أعمالك ووضعك تحتمل أن الله عز وجل يستجيب بنسبة 50% مثلا لمصالح إلهية. طبعا الله عز وجل ليس بخيلا، لكن أحيانا إذا يأخر الدعاء أو استجابة الدعاء لمصلحة فبالنتيجة تحتمل بدرجة 50، لكن لما تتوسل إلى الله بحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم طبيعي يصعد عندك احتمال الاستجابة. هذه وسائل لتسهيل الاستجابة وتكريم لأهل البيت سلام الله عليهم، ولا الله عز وجل ما يحتاج الوسائل. والدليل أن الله عز وجل جعل الشفاعة، الله عز وجل ما يحتاج إلى شفيع أساسا، ولكن الشفاعة كرامة لصاحبها صلى الله عليه وآله وسلم ولمن وضعت له. أعود بفاطمة تحديدا بعشر مرات، وهذا العدد بخصوصية. أنا قضايا تعبدية، هذه قضايا ما ندركها بعقولنا العادية. الآن كل أحكام الشرع تقريبا إلا ما ندر هي تعبدية، ما نعرف عللها. ليش 7 حصيات ترمي بها الجمرة مثلا؟ ليش ما يصير 8؟ ليش ما يصير 6؟ ليش الركعات صلاة الظهر 4 ليش ما يصير 2 أو 3؟ الصبح ليش 2؟ ليش ما يصير 3 مثلا؟ هذا الواقع كله لخصوصيات في هذا العدد. ليش تستغرب؟ أنت الآن عندك هذا جهاز الكمبيوتر، إذا تريد تفتح شيء برنامج أو شيء معين في رموز معينة، إما مثلا أفرض عدد معين أو حروف معينة. إذا كان مثلا 3 حروف أو 3 أعداد إذا تسويها 4 ما تصل إلى المطلوب، تسويها مثلا أفرض 2 ما تصل المطلوب إلا 3 مثلا، إذا تغير بها ما تصل المطلوب. في تحديدات، هذه التحديدات الموجودة في الشرع في كل شيء، في الأحكام، في العقائد، في مقامات وكرامات المعصومين صلوات الله عليهم. هذه في الواقع كلها إلها يعني واقع غيبي تصدر عنه ولكننا لا نعرف كل شيء. زين، إذن اسم فاطمة عليها السلام، هذا الاسم الذي من معاني الإمام الصادق يقول سميت فاطمة لأن الخلق فطموا عن معرفتها. هذا أيضا نظرية من النظريات، أنه السر الذي فيها هو مجهولية معرفتها. نعم، نفس مجهولية معرفتها هو سر. نظرية أخرى ثالثة، هذا قد يبدو ثقيل على الذهن إذا طرح، لكن أنا أذكر لك شيء من بعد ما أظن تستغرب بعد. مثلا أفرض ورد في الحديث الشهير أن النبي صلى الله عليه وآله قال يا علي ما عرفك إلا الله وأنا. طيب إلى جانب ذلك وارد عندنا أنه لولا علي لما كان لفاطمة كفء. فإذا في تكافؤ بين علي وفاطمة. وإذا كان علي ما يعرف إلا الله ورسول الله، وطبيعي من الطبيعي أنه نتيجة أنه فاطمة كذلك ما يعرف إلا الله ورسوله، وطبيعي هي وعلي بعد شيء واحد، يعني لما تقول علي يعني فاطمة، فاطمة يعني علي، وما نور واحد صلوات الله عليهم. هذا المعنى أيضا من المعاني التي قيلت في السر. رابعا، أن المقصود بالسر يعني المفتاحية لبعض أنماط الوجود. التفتوا لي جيدا، شوف الله عز وجل وعنده أسماء كثيرة، منها اسم يسمى بالاسم الأعظم. هذا الاسم الأعظم تذكر له خواص، الذي يعرف الاسم الأعظم يستطيع أن يفعل كذا، أن يصنع كذا. حتى ورد أن عاصف ابن برخية وسليمان عليهما السلام استطاع نقل عرش بلقيس قبل أن يرتد الطرف عن طريق الاسم الأعظم، بل بجزء من الاسم الأعظم. هكذا ورد عن الإمام علي الهادي سلام الله عليه، أن عاصف يعرف جزء أما نحن نعرفه بتمامه. جن عاصف بن برخية عن طريق هذا الاسم، هذا الاسم له صفة المفتاحية يعني لبعض الحوادث وبعض الوجودات وبعض التصرفات، له صفة المفتاحية اسم الأعظم. على هذا الضوء ورد في الدعاء: أسألك يا فاطر بحق فاطمة. ورد صحيح الله عز وجل كل شيء خلق بقانون كن فيكون، ما عندنا إشكال، ما عندنا شك في ذلك، بس في نفس الوقت الله عز وجل يجري الأشياء بأسبابها. يعني مثلا خلق بك قانون كن فيكون، لكن بوسيلة الاسم الأعظم، بسببية الاسم الأعظم، يجعل بالاسم الأعظم سببية. بعض الأشياء الله يجريه بالأسباب. يعني أفرض أنت تريد تحرق هذه الورقة، مرة تحرقها مباشرة، مرة لا، تتسبب لإحراقها. الله عز وجل شاء بأن يجري الأشياء بأسبابها، كذلك في المقام. ليش نستغرب أن الله عز وجل فطر السماوات بفاطمة عليه السلام بقانون كون؟ أكيد، ولكن جعل لذلك مفتاحا. المفتاح هو اسم فاطمة، وهي فاطمة مخلوقته تعالى، هي أمته، هي مخلوقته، اسمها له، مسماها له. نعم، هم عباد مكرمون على كل حال، لكن الله تكريما لهم يعطيهم بعض الخصوصيات. أنا أذكر لك شيئين، إيش تروح بعيد حتى أقرب الصورة، شيئين. الأول، أجمع المحدثون من الفريقين في جواب سؤال ما أول شيء خلقه الله تعالى. في كلام العلماء، أول شيء الله خلقه الماء، التراب، أي شيء. الوارد في روايات الفريقين عن النبي صلى الله عليه وآله أن أول ما خلق الله نور محمد صلى الله عليه وآله. طيب، هذا يدل على أنه هذا الوجود الأقدس له خصوصية وله وجود نوري. طبيعهم لهم وجود بشري عادي، عادي أقصد يعني في هيكليته، وإلا هم بشر ممتاز من النمط الذي لا يقاس بهم أحد. هذا الوجود في النشأة الدنيا، ولهم وجود آخر، وجود نوري. أنت الآن لك نشآت، أنت مريت بنشأة يسموها نشأة عالم الذر، أنت لكن نشأة عالم الذر، نشأة عالم الذر لها شكل خاص، هيئة خاصة، نشأة عالم الأصلاب، الأرحام، الأجنة، الدنيا، تروح إلى البرزخ ثم الآخر، ها نشآت. زين، ليش ما يكون لهم نشأة نورية يتميزون بها؟ ليش تعجب يعني؟ هذا الله عز وجل قادر على كل شيء، الدليل قام. اثنين، ورد والراوي الحاكم يقول أنه آدم عليه السلام قال: إلهي بما أسألك؟ قال: سلني بما ترى على ساق عرشي. يقول فنظر آدم، هذه رواية الحاكم، وفي روايات أخرى في تفسير: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. في طرق الفريقين أنه رأى أسماء أهل الكساء، صلوات الله عليهم على ساق العرش، فاطمة أبوها بعلها بنوها، لكن رواية الحاكم هالشكل جاءت، يقول فنظر آدم فرأى على ساق العرش اسم محمد صلى الله عليه وسلم. قال من هذا يا رب؟ قال هذا خير خلقي وخاتم رسلي، ولولاه لما خلقتك يا آدم. طيب هذه خصوصيات لهم سلام الله عليهم. فقيل أن من معاني سر فاطمة مفتاحيتها، هذا حديث طويل بلا بناك يعني في البساطة الكلمات ترسل، يعني كل كلمة هذه تحتاج إلى محاضرة مستقلة، ولكن على نحو الفهرة سأجدول لك المطالب حتى تكون واضحة. مثلا نظرية خامسة تقول أن المقصود بالسر هو عبارة عن معاجزها سلام الله عليها، لأنه المعاجز قطعا أمر يدير قانون غير عادي. المعجزة ما تدار بالقانون الطبيعي، تدار بقانون غير عادي. زهراء عليه السلام ما فيها من معاجز هو سرها. أروي لك أنا قضية واحدة يرويها أحد علماء الشوافع محب الدين الطبري في الذخائر عن خديجة عليه السلام، أنها لما كانت حاملة بالزهراء عليه السلام دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وآله، قبل أن يدخل إلى الحجرة من وراء الجدار سمع خديجة تتكلم كأنه عندها أحد تتكلم معه، فلما دخل عليها لم يجد أحدا، قال مع من كنت تتكلمين؟ قالت يا رسول الله إن الجنين الذي في بطني يكلمني وأكلمه. النظرية الأخرى أن المقصود بالسر المستودع فيها، ظهر النظرية السادسة، أن المقصود به هو عبارة عن المادة التي تكونت منها. هذه بها خصوصية في الواقع، التفتوا لي جيدا. الله خلق كل صنف من مخلوقاته من شيء معين، مثلا خلق الملائكة من النور بمعنى من المعاني، طبيعي هذا يحتاج إلى تفسير. من النور إيش يعني؟ هل هو النور المادي نور معنوي؟ كلام إن شاء الله هذا في محله من طرقه إجمالا، لأنه الملائكة عقول مجردة أرواح مجردة. خلق الملائكة من النور، خلق الجان من مارج من نار، خلق الإنسان من طين تراب جين. عيسى كيف خلق؟ عيسى عليه السلام صحيح خلق من أم بدون أب، لكن المادة مادة ترابية كما نقرأ بالآية المباركة، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. واضح؟ غايته أحضر الله نطفته بطريق المعجزة في معدن السيدة مريم العذراء، والشكل هذا أقصى ما عند من خصوصية عيسى. أما النسمة الوحيدة التي خلقت من مادة جنتية، أفرض تسهم فيها مادة دنيوية لكن أسهمت فيها مادة جنتية، النسمة الوحيدة هي فاطمة الزهراء عليه السلام. هذا الذي يرويه علماء الفريقين استفاضة في هذا المعنى أو تواتر في هذا المعنى، أنه لما عرج بالرسول صلى الله عليه وآله إلى السماء، وكان ذلك بعد رياضة روحية يعني دامت على ما يبدو 40 يوم صوم، لا صوم وصال، لا النبي كان يمسك في وقت الإمساك يفطر وقت الإفطار، لكن على شيء نزر جدا، رياضة روحية مضافا إلى جملة أوراد وعبادات. بعد هالدورة الروحية عرج به إلى السماء، هجوا هذا العظيم القدسي الروحاني النوراني، ناوله جبرائيل بعض ثمر الجنة، فلما أهبطه إلى الدنيا قارب السيدة خديجة عليه السلام فحملت بالزهراء، فكانت نطفتها من ثمر الجنة. تقول عائشة كنت أسأل الرسول أنك تكثر من تقبيل فاطمة، قال أما علمت أنها حوراء إنسية؟ كلما شممتها شممت رائحة الجنة. هنيئا لكم يا شيعة فاطمة. هكذا 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 وإلا فلا لا. والله نرفع عروسنا أن الله عز وجل رزقنا مودتهم محبتهم، نسأل الله أن يثبتنا على ذلك. طيب، إذن هذه من سرها كما قيل. نظرية سابعة، أن المقصود بالسر المودع هو عبارة عن الحجية المودعة في شخصيتها. وأي حجية؟ التفتوا لي أعزائي، فاطمة الزهراء عليه السلام صحيح هي ما تندرج في أسماء الخلفاء الاثنى عشر بعد الرسول، خلفاء اثنى عشر، لكن بالحجج إذا عدينا الحجج، الحجج 13، لأن فاطمة من الحجج أكيد، لقوله صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. وفاطمة واحدة من العترة الطاهرة، هي حجة، قولها حجة، فعلها حجة، تقريرها حجة، هي حجة من حجج الله تعالى على خلقه. بل جاء عن بعض الأئمة عليهم السلام، هالكلمة تحتاج محاضرة كاملة، بس أنا أنوه بشيء يسير أقرب لك الصورة وأترك المستقبل التفصيل إن شاء الله. نحن حجج الله، وأمنا فاطمة حجة علينا. هذا الواقع من النظريات التي تقربها أن الزهراء عليه السلام باعتبارها من مصادر علوم الأئمة، والأئمة عليهم السلام من مصادر علومهم مصحف فاطمة الذي هو ليس قرآنا، إنما هو دورة تاريخية عما سيقع في المستقبل. زين، من مصادر علومهم كتاب فاطمة، هو دورة فقهية. إذا حدث الإمام الصادق الباقر أحيانا عن أبيه عن آبائه عن فاطمة، يصل إلى فاطمة، يقف عند فاطمة، هذا دليل حجية فاطمة. التفتوا لي جيدا، لو لم تكن حجة لكان الإمام يستمر بالسند، يستمر إما فرض مثلا لرسول الله صلى الله عليه وآله أو لأمير المؤمنين، وإلا ما معهود الأئمة يروون عن صحابي غير حجة. يعني ما مألوف الإمام الصادق حدثني فلان عن فلان عن فلان عن مثلا أفرض البراء بن عازب أنه قال، هذا ليس من دأب الإمام. دأب الإمام إذا روى في مقام نقل أحكام الدين يوصل السند علماً إلى رسول الله أو إلى علي أو إلى الحسن، لأن هؤلاء حجج. فلما يوقف السند عند فاطمة يعني أن فاطمة إيش؟ حجة من حجج الله تعالى على خلقه. فإذا فاطمة من مصادر علوم الأئمة سلام الله عليهم، وللكلمة معان أخرى في محلها. زين، أنا بالمناسبة استوقفتني عبارة لأمير المؤمنين عليه السلام حينما خاطب الزهراء مسليا، قال: نهنه عن وجدك يا ابنة الصفوة وبقية النبوة. ما قال وبقية النبي حتى يفسر بأنها بضع منه، لا، بقية النبوة، لأنها صدرها من مخازن من خزائن علوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نظرية الثامنة، أن السر المودع فيها الإمامة بقول عام، لأنها الموصل بين النبوة والإمامة، وقد جعل الله الإمامة في ذريتها بعد علي سلام الله عليه. والنظرية التاسعة والأخيرة هنا، وإلا في مقام آخر قد نطيل أكثر إن شاء الله، أن المقصود بالسر هو الإمام المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف. مولاتي فاطمة أنت سر، وكذلك المهدي من ولدك سر، واسمك سر، نطفتك سر، مقامك سر، ومصيبتك سر لظروف التقية بعد، ودفنك سر، وقبرك سر، فأنت سر في سر، أنت سر من أسرار الله. لن يكشف سر قبر الزهراء حتى يظهر ابن الزهراء. يعني إذا انكشف ذاك السر، سر المهدي، يظهر سر فاطمة، يظهر قبر فاطمة. خاطب الشاعر: مولاي مولاي ما سن الظلال سوى لولا، هجموا على الطهر البتولة دارها. رضوا سليلة أحمد بالباب حتى أنبتوا في صدرها مسمارها وقضت وآثار السياط بجنبها. يا ليت عينك عاينت آثارها يا يابك القلب حالي كسر. لسان حالها تخاطب أباها الرسول: يا بويك القلب حالي كسر، عصرني العدو بالباب عصر. بعد هذا الشطر صعب: يا بيك سر ضلع وسطر نشلون من وراء الخمار كما عن الصادق عليه السلام. كسر ضلع وسطر نشلون، سطر غدا من النهار بعين ظلم. يا بويا وطاح من جار العلي جنين وطحت ما ظل حل بي، وعلم انك مقيد بالوصية، وحسن وحسين يتباجون يمه. قام زينب تصيح: يا بتا يا رسول الله يا جداه، اليوم فقدناك فقدا لا لقاء بعده ابدا. يا يما بقي انا من بعدك يتامى، يا يما الليل بعدك ما انام، يا يما الدهر صوبني بسهام، وعليك قلوبنا مليانه جروح. تقول أسماء وسلمى لما وضعها أمير المؤمنين عليه السلام على صخرة المغتسل: كنت أناوله الماء فبين يغسلها إذ قطع الغسل وجلس جانبا يبكي. قلت: سيدي ما الذي جرى؟ قال: لا تلوميني، لقد رأيت ضلعا من أضلاع فاطمة مكسورة. مولاي مولاي ضلع واحد ما قدرت حقدر تشوف، شلون حالك لو انت حضر بالطفوف؟ تشوف حالي الوزعت جسم السيوف، رضى وضلوعة وقطعة وخنصرة. قبل أن يدرجها في سريرها بعد إكمال غسلها صاح: يا حسين يا حسين يا زينب يا أم كلثوم، الأم تزودوا من وداع أمكم فاطمة، أقبلوا. حسن يصيح: ما بحق جدي رسول الله كلميني. الحسين يصيح: ما قطعت نياط قلبي كلميني. كرامة للزهراء عليها السلام: ويلي صدق ترحين عنا وتعوفينا. يا يما بالله عليك يما جاوبينا، صدق ترحين عنا وتعوفينا. بزغر سنة فقدك تفجعينا. في الحديث عن علي عليه السلام قال: والعيش الذي عاشه رسول الله رأيتها حنت وأنت وفتحت باعيا واحتضنت أولادها الوداع. يا زهراء يا يوم وداعت الله رحيت عنكم بحسرة، ولا شفعت عناي منكم. يعز والله علي أعوفنكم. وتظل زينب بعدي بقلب مجروح. قيل أنه بينهم كذلك وإذا بملك ينادي يا علي نح الحسنين عن أمهما فقد أبكيا ملائكة السماء. الله أكبر. الحسين على صدر فاطمة لم تتحمل ملائكة السماء. إذن ماذا صنعت الملائكة يوم جلس من جلس على صدر الحسين يوم عاشوراء؟ رحم الله من نادى وحسينا. أيوة إماما. وجاءت لشمر زينب ابنة فاطم تعنفه عن أمره وتعذله. فرج عنا يا الله، اقضي حوائجنا.